لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسألة كلام الله جل وعلا. وقد عرفنا فيما مضى أن أهل السنة والجماعة والسلف منهم خاصة يؤمنون بأن الله تعالى لم يزل متكلما، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء، وأن نوع الكلام قديم، يعني أنه صفة أزلية وأنها من صفات المعاني من الصفات الذاتية التي تقوم بالله جل وعلا، ذلك لأن الكلام صفة كمال، وكل وصف يثبت كمالا لا يترتب عليه نقص، فالله سبحانه وتعالى يتصف به، وهو سبحانه وتعالى أولى بأن يتصف به، بل إنه جاء في كتاب الله ما يدل على أن هذا الوصف لازم له جل وعلا، لأنه عاب على آلهته العجل، أو عاب على عبدة العجل الذين اتخذوا العجل إلها يعبدون، عاب عليهم عبادتهم للعجل لأن العجل لا يتكلم، أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا؟ فلما كان عدم الكلام ثلبا، فلما كان عدم الكلام منقصة، ولما كان عدم الكلام عيبا، لذلك الرب جل وعلا ينزه عنه. كيف وقد جاء في كتاب الله ما يؤكد أن الله سبحانه وتعالى تكلم ويتكلم؟ فقال جل من قائل: وكلم الله موسى تكليما. وقال جل من قائل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقد مر بنا في الدرس الماضي ما أشار إليه المصنف من أمر أن الله تعالى يكلم الناس يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان، وأنه يكلم الكفار كلام توبيخ وكلام تقريع وكلام تحقيق لإقامة الحجة عليهم. وفي هذا اليوم يورد المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث المتعلقة بكلام الله سبحانه وتعالى لأوليائه المؤمنين، فإنه جل وعلا يكلم المؤمنين، لكن هذا الكلام الذي يوجهه للمؤمنين إنما هو مناجات، وإنما هو مخاطبة، وإنما هو إحساس للمؤمن بأن الله سبحانه وتعالى متفضل عليه، وبأنه جل وعلا أحصى عليه أعماله التي عمل، ولذلك هو يعاتبه عليها، يعني في دنياه: ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا. فإذا ما أجاب واعترف وسلم قال له: لقد سترت عليك في الدنيا وأنا اليوم أستر عليك، فيكون ذلك زيادة امتنان وفضل منه سبحانه وتعالى. وكل هذا مخاطبة ومناجات وكلام يكون من الرب سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. هذا ما أشار إليه بقوله: باب الفرق بين كلام الله تبارك وتعالى تباركت أسماؤه وجل ثناؤه المؤمنة، يعني الفرق بين كلام الله للمؤمن الذي قد ستر الله عليه ذنوبه في الدنيا وهو يريد مغفرتها له في الآخرة، وبين كلام الله للكافر الذي كان في الدنيا غير مؤمن بالله العظيم كاذبا به، كاذبا غير مؤمن بالله العظيم، كاذبا على ربه، ضالا عن سبيله، كافرا بالآخرة. لذلك يكون الفرق بين الكلامين كالفرق بين الإيمان والكفر، والفرق في معاملة المؤمن ومعاملة الكافر. وكل هذا إنما يستهدف إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله: قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان قال: سمعت أبي يعني سليمان قال حدثنا قتادة ابن دعامة السدوسي من كبار علماء التابعين كما يقول الحافظ ابن حجر رأس الطبقة الرابعة، عن صفوان بن عمرو، عن صفوان بن محرز، عن صفوان بن محرز وهذا أيضا تابعي يروي عن ابن عمر، قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: حاء نظرا لأن هذا الخبر رواه ابن خزيمة من طرق، وإن كان مدارها على قتادة، والرواة عن قتادة متعددون، لذلك ابن خزيمة رحمه الله يسوق أسانيده في رواية هذا الحديث. ففي هذه الطريق عن الطريقة الأولى الراوي عن قتادة هو والد المعتمر. قال حدثنا قتادة، ثم حول الإسناد لأنه لم يرد الحديث، قال: وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى الذي يكنى أو يلقب بأسد الدين، قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة. والمراد بسعيد هنا سعيد بن أبي عروبة، وأهل العلم يقولون سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أصح الأسانيد، فإن سعيدا كان قد اختلط في آخر عمره، والناس ردوا روايات سعيد بعد الاختلاط إلا روايته عن قتادة، لأنه من أثبت الناس في قتادة. قال عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: بينما نحن مع ابن عمر، وفي هذه الرواية فيها إثبات السماع، سماع صفوان من ابن عمر حيث صرح بذلك، قال: بينما نحن مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ونحن نطوف بالبيت الحديثة. ثم قال رحمه الله: حاء قال وحدثنا بندار، والمراد ببندار هو محمد بن بشار، وهو قرين محمد بن المثنى. قال حدثنا ابن أبي عدي، فشيخهما واحد، شيخ محمد بن المثنى ومحمد بن بشار بن أبي عدي، لكن رواية محمد بن بشار فيها خلاف تختلف عن رواية محمد بن المثنى، حيث قرن محمد ابن بشار في هذه الرواية بين سعيد بن أبي عروبة وبين هشام كلاهما عن قتادة حيث قرن بينهما. وأما في رواية محمد بن المثنى فهي عن طريق سعيد عن قتادة. وحيث زاد في هذه الرواية هشام لذلك الحافظ الإمام أبو بكر ابن خزيمة لم يجمع بين الروايتين كما هو معتاد وكما هو صنيع الإمام مسلم، وإنما ساق كل رواية على حدة لهذا الفرق. قال عن سعيد وهشام عن قتادة عن صفوان بن محرز قال بينما نحن مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ونحن نطوف بالبيت يقول غير أني لم أضبط عن بندار سعيد. وهذه العبارة يقصد بها غير أني لم أضبط عن بندار، القائل هنا هو ابن خزيمة. وابن خزيمة هذا الحديث رواه عن محمد ابن بشار وهو الملقب ببندار، لكن يقول هل بندار قال عن سعيد او ان بندار روى عن هشام فقط؟ فيكون سعيد زائدا في الرواية. فالشك إذن من ابن خزيمة رحمه الله، لا يدري هل وافق محمد بن المثنى في روايته، هل وافق محمد بن بشار في روايته بندا في روايته محمد بن المثنى حيث رويا الحديث عن سعيد، او ان محمد بن بشار روى عن هشام ولم يروي عن سعيد، فيكون محمد بن المثنى له طريق غير الطريق التي روى بها محمد بن بشار، حيث روى محمد بن المثنى عن سعيد وروى محمد بن بشار يعني بندار عن هشام، فتكون رواية محمد ابن بشار متابعة لرواية محمد ابن المثنى حيث تابع هشام سعيدا. وعلى ذلك يكون عندنا في هذا الحديث ثلاث طرق: الطريق الأولى من رواية سعيد، وقبلها أو الرواية الثانية من رواية سليمان والد المعتمر، هذه الرواية الأولى، والثانية من طريق سعيد بن أبي عروبة، والثالثة من طريق هشام، وكلهم يروي عن قتادة عن صفوان بن محرز قال بينما نحن مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه ونحن نطوف بالبيت. فالحديث في هذه الروايات الثلاث مداره على قتادة. قال غير أني لم أضبط عن بندار سعيد، ثم قال حاء قال وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أخبرنا همام قال قال حدثنا قتادة. فهنا أيضا نجد هماما يتابع كلا من هشام وسعيد وسليمان. قال عن صفوان بن محرز قال كنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فأتاه رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في النجوى والمراد بالنجوى النجوى هو الكلام المنخفض، والألف واللام في النجوى ليست للاستغراق أو للجنس، وإنما هي للعهد، والظاهر أنه عهد ذكري، إذ يكون هذا الرجل قد سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نجوى خاصة، وهذه النجوى هو ما يكون من حوار ومن كلام يدور بين الرب جل وعلا وبين المؤمن يوم القيامة. ولما كان هذا يدور بصوت منخفض لا يسمعه إلا صاحبه وصف بأنه نجوى، والنجوى هي الكلام المنخفض. وقد أخبر الله تعالى أن من كماله وجلاله أنه يطلع ويسمع ما يدور بين الناس من نجوى، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه يناجي عبده، ولذلك لما عرف الرجل هذا الموضوع وقد أعجبه هذا الخبر وهو حريص على حفظه، لذلك جاء يستفصل ابن عمر يسأله عن تلك النجوى. قال يقول في النجوى، فقال يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة، يعني يقربه منه حتى يضع عليه كنفه، حتى يضع عليه كنفه، ثم يقول: أي عبدي، تعرف ذنب كذا وكذا؟ أي يقرره، فيقول: نعم. أي ربي، يعني أعرف ذلك وإني مقر بأني فعلته، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى يعني العبد في نفسه أنه هلك لأن ذنوبه قد سردت عليه وقد استكثرها، قال يعني الله سبحانه وتعالى مطمئنا: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناتي: إني سترتها عليك في الدنيا فلم يطلع عليها أحد، والله جل وعلا يمتن عليه بأخرى وهي أنها غفرها له، وهذا يصدقه قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. يقول: ما معنى الكنف؟ الكنف بالنسبة يعني لما نعرفه في صفات المخلوقين بمعنى القرب، يقال فلان يعيش في كنف فلان، بمعنى أنه قريب منه، بمعنى أنه تحت هيمنته وتحت تصرفه. وهذه صفة لله جل وعلا وصف بها نفسه، ولذلك نحن نستطيع أن نقول إن الله وصف نفسه بأن له كنف، وهي صفة تليق بجلاله جل وعلا دون أن نخوض فيها بتكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تعطيل، شأنها شأن سائر الصفات الخبرية. وقد مر بنا فيما مضى ما موقف السلف من الصفات الخبرية، أنهم يؤمنون بها وبأن الله متصف بها اتصافا يليق بجلاله جل وعلا. واضح؟ قال قال وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، أي أن الله يفضحهم في ذلك اليوم، لأن الكفار عندما يقررون أفعلت كذا أفعلت كذا ينكر ويقول لا يا ربي أنا ما فعلت، ويقول له كما مر بنا ألست إلها عادلا، ألست ربا لا يظلم عندك أحد، فيقول بلى، يقول أنا أريد شاهدا من نفسي. هكذا يقول الكافر، فيأمر الله سبحانه وتعالى على فمه فيختم عليها أو يختم عليه، ثم يستنطق الله جل وعلا أطرافه يديه ورجليه وسائر جسده وجلده، فإذا ما شهدوا عليه اليد تشهد بأنها بطشت، والرجل تشهد بأنها مشت، والجلد يشهد بأنه مس، وهكذا. فيقول هذا الكافر مقرعا موجها الخطاب لأعضائه إني عنكن أدافع، كيف تعترفون، كيف تقرون وأنا عنكم أدافع؟ فيقولون كما أخبر الله سبحانه وتعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولذلك ينادي المنادي أنادي المنادي هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، أي فيفضحهم الله لأنهم مستوجبون الفضيحة حيث أنكروا، بخلاف المؤمن الصالح التقي فإنه عندما أقر واعترف وأخبره الله تعالى بأنه ستر عليه في الدنيا فهو يستره ولا يفضحه. يقول الإمام ابن خزيمة هذا حديث الزعفراني، يعني هذا النص الذي ذكرته لكم هو رواية الزعفراني. قال وقال أبو موسى يعني محمد بن المثنى في حديثه وأما الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد أين الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، فبين أن هناك فرقا في الروايتين بين رواية الزعفراني ورواية محمد بن المثنى. ثم قال رحمه الله قال حدثنا الزعفراني قال قال حدثنا عفان قال قال حدثنا همام قال قال حدثنا قتادة، يعني الحديث حاء قال وحدثنا الزعفراني قال قال حدثنا خلف قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة. فنلاحظ هنا أنه ساق إسنادا جديدا وهو من رواية أبي قتادة من رواية أبي عوانة عن قتادة وهو طريق آخر يضاف إلى سائر الطرق الأولى. السلام. إذا كان في مثل هذا الوقت لا بأس، لكن قريب من المغرب ما ينبغي. بعد صلاة الفجر في إذا كان في أول الوقت لا بأس، لكن عند طلوع الشمس لا ينبغي. قال وحدثنا الزعفراني قال حدثنا خلف، والمراد به خلف بن هشام، قال حدثنا أبو عوانة قال عن قتادة بهذا الإسناد وألفاظهم مختلفة. هذه أسانيد وأحاديث ساقها المصنف رحمه الله لبيان ما يتكلم الله به ويكلم به المؤمنين في الآخرة، حيث إن الكلام كلام المؤمنين في الآخرة يختلف عن كلام الله جل وعلا للكفار وأهل النار، كما جاء في قوله تعالى قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. فهو يكلمهم كلام توبيخ، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه لا يكلمهم، كما جاء في قوله تعالى لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فأخبر أنه لا يكلمهم كلام رحمة، وإن كان كلمهم فيكلمهم كلام توبيخ، كما جاء في قوله سبحانه اخسأوا فيها ولا تكلمون. يقول رحمه الله باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي به يكون خلقه وبين خلقه الذي بكونه الذي يكونه بكلامه الذي يكونه بكلامه وقوله، كما جاء في قوله ألا له الخلق والأمر، وجاء في قوله إنما قولنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. والدليل على نبذ قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق جل ربنا وعز عن ذلك. وهذا الموضوع موضوع مناقشة المعتزلة في إثبات كلام الله، وأن الله يتكلم وأن كلامه ليس بمخلوق حسب ما زعم المعتزلة، حيث ادعوا أن كلام الله هو الكلام الذي يخلقه في غيره. هذا باب يعني فيه شيء من التفصيل سنبحثه إن شاء الله في درس مقبل.